صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقول ربنا جل جلاله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، عرفنا بأن الكتابة نوعان: كتابة كونية قدرية، وكتابة شرعية دينية. أما الكتابة الكونية القدرية فهو ما يتعلق بالخلق والتكوين، كما في قول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أو كقول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأما الكتابة الشرعية الدينية فكما في هذه الآية: وكتبنا عليهم فيها، وكما في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص. فالكتابة هنا بمعنى الفرض والإيجاب. وكتبنا عليهم، على بني إسرائيل، فيها أي في التوراة، أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. الله جل جلاله بينا أن فيما أنزل من الأحكام في كتابه التوراة وجوب القصاص في هذه المذكورات: النفس بالنفس، دون نظر إلى تفاوت الصفات، دون نظر إلى السن، دون نظر إلى الطول والقصر، أو البدانة والنحافة، أو الوسامة والدمامة، أو الذكاء والجنون ونحو ذلك مما يتفاوت فيه الناس. النفس بالنفس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس. فلو أن رجلا قتل امرأة فإنه يقتل بها إجماعا، ولو أن امرأة قتلت رجلا فإنه كذلك يقتل بها إجماعا. ومثله لو أن شابا فتيا قتل صبيا صغيرا، أو شيخا فانيا كبيرا، فالقصاص يجري في ذلك كله. وليس ثمة استثناء إلا في قتله المسلم للكافر، فجمهور العلماء على أن المسلم لا يقتل به الكافر. وكذلك في قتل الوالد بالولد، فكثير من أهل العلم يقولون: لا يقاد الوالد به الولد. ثم في قتل الجماعة بالواحد خلاف، والصحيح بأن جماعة لو تواطؤوا على قتل واحد فإنهم يقتلون به، استدلالا بقضاء عمر رضي الله عنه، واستدلالا بالمعقول بأن القصاص شرعه الله عز وجل من أجل حفظ النفوس، كما قال: ولكم في القصاص حياة. فلو قلنا الجماعة لا يقتلون بالواحد لأفضى ذلك أن يتواطأ الناس مجموعين على أن يقتلوا واحدا وهم آمنون من القصاص. ثم قال الله عز وجل: والعين بالعين، فمن فقأ عين إنسان عمدا فإنه تفقأ عينه. وكذلك قوله جل جلاله: والأنف بالأنف، فلو أن إنسانا جدع أنف إنسان فإنه تجدع أنفه. والأذن بالأذن، فمن قطع من إنسان أذنه فإنه تقطع أذنه. والمماثلة في ذلك ملحوظة، بمعنى أنه لو فقأ يمناه تفقأ يمناه، ولو فقأ يسراه تفقأ يسراه، وكذلك لو قطع منه اليمنى تقطع منه اليمنى أو اليسرى اليسرى، وكذلك لو أنه كسر عظم أنفه يكسر عظم أنفه، لو أنه قطع مارنه أو وتره فإنه يصنع به مثل الذي صنع بمن اعتدى عليه. ثم قال الله عز وجل: والسن به السن، أيضا المماثلة في ذلك مطلوبة، فلو أن إنسانا كسر من الثنايا تكسر من ثناياه، لو أنه كسر من الرباعية تكسر رباعيته، لو أنه كسر من إنسان ضرسا أو نابا فإنه يكسر مثيله منه. قال الله عز وجل: والجروح قصاص، ما لم يذكر من الأعضاء فإنه ملحق بالمذكور. يعني الله عز وجل ذكر العين والأنف والأذن والسن، ما ذكر الشفتين، ما ذكر اللسان، ما ذكر اليدين، ما ذكر الرجلين، هذا كله يلحق بالمذكور لنفي الفارق، لا فارق بين ما ذكر في الآية وما سكت عنه. حتى قال علماؤنا: لو أن إنسانا قطع من إنسان لسانه فإنه يقطع لسانه، ولو أنه قطع من لسانه ما أذهب بعض الكلام، يعني ما أفقده حاسة النطق لكن أذهب بعض الكلام، قالوا فإنه ينظر في الذاهب وتقسم الدية على 28 حرفا، فينظر في نسبة ما فقد فيعطى من الدية بمقدار ما فقد. ومثله أيضا في المقاصة في الأعضاء كلها، فإن المعتبر النسبة وليست المساحة كما مضى بيان ذلك في درس الأمس. قال الله عز وجل: والجروح قصاص، والجروح قصاص، فلو أن إنسانا جرح إنسانا في بطنه أو في فخذه أو في رأسه فإنه يصنع به مثل الذي صنع. وللفقهاء في ذلك تفاصيل، فيذكرون حكم الموضحة، حكم المأمومة، حكم الناقلة، حكم الهاشمة ونحو ذلك. والناقلة أو المنقلة هي التي تتسبب في نقل العظم من مكانه، والهاشمة التي تهشم العظم، والموضحة هي التي توضح العظم. يعني لو أن إنسانا بضع لحم إنسان وشقه حتى وضح عظمه فإنه يصنع به مثل الذي صنع. ثم رغب ربنا جل جلاله في العفو، فقال جل من قائل: فمن تصدق به فهو كفارة له، على الوجهين، فمن تصدق به أي المجني عليه، تصدق على الجاني قال عفوت أصلا أو عفوت على دية، فإن هذا العفو يكفر الله به من ذنوبه وخطاياه، كما في مسند أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفع الله له به درجة أو حط عنه به خطيئة. أو على الوجه الثاني، فمن تصدق به أي الجاني أسلم نفسه للقصاص طيبة بذلك نفسه، فهذا القصاص الذي يكون كفارة، كفارة لذنبه. هذا القصاص الذي يحدث إنما هو كفارة لذنبه، فمن تصدق به فهو كفارة له. ثم ختم ربنا جل جلاله الآية بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية فيها فوائد. أول هذه الفوائد أن القصاص كان مكتوبا على بني إسرائيل فيما أنزل الله من التوراة. ومن فوائد الآية قبح ما كان عليه بنو إسرائيل حين حرفوا أحكام الله، فكان القرظي إذا قتل نضريا فإنه يقتل به، أما إذا قتل النضري قرظيا فإنه لا يقتص منه، على اعتبار أن بني النضير أشرف من بني قريظة. هذا في دين الله عز وجل لا يكون. فلو أن هاشميا قرشيا قتل أعجميا حبشيا أو فارسيا أو روميا فإنه يقتل به سواء بسواء، لأن الله عز وجل قال: أن النفس بالنفس. ثم أيضا من فوائد هذه الآية جريان القصاص في الأنفس دون نظر إلى تفاوت الصفات. جريان القصاص في الأنفس دون نظر إلى تفاوت الصفات. فلو أن عالما نحريرا ملأ الأرض علما، لو أنه اعتدى فقتل مجنونا حقيرا لا يؤبه له فإنه يقتل به، لعموم قول الله عز وجل: النفس بالنفس. ثم من فوائد الآية كذلك جريان القصاص في الأعين، جريان القصاص في الأعين، على التفصيل الذي مضى فيما لو فقأ الأعور عين بصير هل تفقأ عينه السليمة أم لا، على ما ذكر في درس الأمس. ثم من فوائد الآية كذلك جريان القصاص في الآناف. الآناف جمع أنف. ومن فوائد الآية جريان القصاص في الآذان، جمع أذن. ومن فوائد الآية كذلك جريان القصاص في الأسنان، وهذا كله بشرط المماثلة. المماثلة كما مضى معنا الكلام: اليمنى باليمنى، والضرس بالضرس، والثنية بالثنية، والرباعية بالرباعية. لما؟ لأن الباء هي باء العوض. الباء باء العوض. النفس بالنفس، السن بالسن، وهكذا. ثم من فوائد الآية كذلك جريان القصاص في الجروح، جريان القصاص في الجروح. وقد مضى معنا في أن فقهاءنا الأولين رحمهم الله كانوا يقولون: لا يكون القصاص في الجروح إلا فيما ينتهي إلى عظم، أما ما لا ينتهي إلى عظم كالجروح التي تكون في البطن ونحوها فإنه لا يقتص فيها لعدم أمن الحيث، لأنه ربما المقتص يزيد على ما أصابه من الجاني. لكن الآن مع تقدم الطب فإنه يمكن للأطباء أن يقدروا حجم الجناية ومقدارها، ويحصل القصاص بالمماثلة من غير زيادة ولا نقص. ثم من الفوائد أيضا أن المسكوت عنه كالأصابع والأيدي والأرجل يلحق به المنطوق به، يعني في الآية منطوق به وفي الآية مسكوت عنه، فالمسكوت عنه يلحق بالمنطوق به لنفي الفارق، لأنه لا فارق بين أن يعتدي إنسان على عيني أو يعتدي على يدي، فهذا جزء من مخلوق مكرم وهذا جزء من مخلوق مكرم، وحرمة الاعتداء على اليد والرجل كحرمة الاعتداء على العين والأنف سواء به سواء. ثم من فوائد الآية كذلك حث المجني عليه على العفو، حث المجني عليه على العفو، وهذا قد مضى معنا نظيره في سورة البقرة في قول ربنا جل جلاله فمن عفي له من أخيه، الله عز وجل يذكر بالأخوة بأن هذا الذي اعتدى عليك إنما هو أخوك فيرغبك في العفو. ثم من فوائد الآية كذلك حث الجاني على تسليم نفسه للقصاص، حث الجاني على تسليم نفسه للقصاص. ومن فوائد الآية كذلك أن في العفو تكفيرا لذنب المجني عليه، وفي القصاص تكفير لذنب الجاني، قال الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، من تصدق به أي المجني عليه فعفى، أو فمن تصدق به أي الجاني أسلم نفسه له القصاص فهو كفارة له. ثم من فوائد الآية الحكم بالظلم على من لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. على التفصيل الذي مضى، هل المقصود بالأحكام الثلاثة الكفر والظلم والفسق ذات واحدة أم أنها تنزل على أحوال ثلاثة؟ ثم قال الله عز وجل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقفينا أي وأتبعنا، فإن التقفية الإتباع مشتقة من القفا، القفا وهو الدبر، قفى فلان فلانا إذا جاء على إثره، مثل ما يقال توجه فلان اشتقاق من الوجه، أو أعقب فلان فلانا اشتقاقا من العقب وهو مؤخر القدم. وقفينا أي وأتبعنا، وقفينا على آثارهم أي على آثار أولئك الأنبياء الذين حكموا بالتوراة، لأن بداية الآيات إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، هؤلاء النبيون قفينا على آثارهم بعيسى بن مريم. عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه هو آخر الأنبياء، فلا نبي بعده سوى محمد صلى الله عليه وسلم القرشي الهاشمي، قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات أي لضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي، يعني ما كان بين عيسى بن مريم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما نبي. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وتقدم معنا الكلام في أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام تارة يذكر باسمه كما في قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك، وتارة يذكر بلقبه المسيح، وتارة يذكر باسمه ولقبه معا كما في قول الله عز وجل ما المسيح عيسى بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. قال الله عز وجل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، لما بين يديه أي لما تقدمه، مصدقا لما بين يديه من التوراة، والتوراة كتاب الله الذي أنزله على كليمه موسى فيه هدى ونور، مصدقا لما بين يديه من التوراة، تصديق المسيح عليه السلام للتوراة على وجهين. الوجه الأول إخباره بأن ما في التوراة حق، مصدقا للتوراة أي أخبر بأن الذي أنزله الله في التوراة حق لا ريب فيه. ثم الوجه الثاني مصدقا لما بين يديه من التوراة، حين جاء صلوات الله وسلامه عليه صدق ما ورد في التوراة أن الله سيبعث رسولا اسمه عيسى. هذان وجهان، الوجه الأول أنه أخبر بأن التوراة حق فصدقها، الوجه الثاني أن مجيئه تصديق له التوراة، لأن التوراة أخبر الله فيها بمجيء المسيح عليه السلام. قال الله عز وجل: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه، آتيناه أي أعطيناه، وهذا الفعل يتعدى إلى مفعولين، فالمفعول الأول الضمير في قولي وآتيناه، والمفعول الثاني الإنجيل، وكلمة الإنجيل معناها البشارة، كلمة الإنجيل معناها البشارة، وكلمة التوراة معناها الشريعة. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، الهدى العلم النافع، والنور العمل الصالح الذي يتبع ذلك العلم. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، المصدق الإنجيل، فليس في الآية تكرار، انتبهوا أيها الناس، الله جل جلاله قال: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، من المصدق؟ عيسى. وها هنا قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، من المصدق هنا؟ الإنجيل، الإنجيل يصدق ما في التوراة. وها هنا أيها الإخوة الكرام، ذكر العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله في أضواء البيان أن نصرانيا قال لعالم مسلم: تعال أناظرك في النصرانية والإسلام أيهما حق؟ فقال النصراني للمسلم: أيهما أولى بالاتباع، المتفق عليه أم المختلف فيه؟ فقال له المسلم: بل المتفق عليه أولى بالاتباع. قال له النصراني: فإن عيسى ابن مريم متفق على نبوته بيننا وبينكم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فأنتم تقولون بنبوته ونحن لا نقول، فعيسى أولى بالاتباع. فقال له المسلم: بل أنتم من خالف عيسى عليه السلام، لأن عيسى قد بشر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد، فأنتم الذين خالفتم عيسى لا نحن. فانقطع النصراني. فمن تصديق الإنجيل لمحمد صلى الله عليه وسلم كتصديقه لموسى عليه السلام أن الله جل جلاله قد أنزل في الإنجيل صفة محمد صلى الله عليه وسلم واسمه، كما قال ربنا جل جلاله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال الله عز وجل: ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الهدى الدلالة على الخير، الهدى الدلالة على الخير، والموعظة الخبر الذي يصحبه ترغيب أو ترهيب، الموعظة الخبر الذي يصحبه ترغيب أو ترهيب. وهدى وموعظة للمتقين، مثل ما قال ربنا عن القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كذلك الإنجيل هدى وموعظة للمتقين. ثم قال الله عز وجل: وليحكم. هذه قراءة الجمهور على أن اللام لام الأمر، وتقدم معنا الكلام مرارا في أن لام الأمر تسكن إذا جاءت عقيب الفاء أو الواو أو ثم، كما في قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ها هنا أيضا وليحكم، اللام لام الأمر. وقرأ حمزة وحده: وليحكم، وليحكم أهل الإنجيل، على أن اللام لام كي، اللام لام كي، بمعنى أن الله عز وجل قال في شأن المسيح عيسى عليه السلام: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا. ها هنا منصوبة على الحالية، حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة، أي ليصدق ما بين يديه من التوراة، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وأما على قراءة الجمهور فالأمر من الله عز وجل: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ثم قال جل من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الفسق أيها الإخوان في اللغة الخروج، ومنه يقال فسقت الرطبة أو فسقت الحبة إذا خرجت. والفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله عز وجل، إما بارتكاب كبيرة أو بالإصرار على صغيرة. الفسق في شرع الله هو الخروج عن طاعته، إما بارتكاب الكبيرة أو بالإصرار على الصغيرة. والفسق في القرآن يطلق على المعصية ويطلق على الكفر، فمن إطلاقه على المعصية أن الله عز وجل لما ذكر القذف قال سبحانه: فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ثم قال: وأولئك هم الفاسقون. الفاسقون بمعنى العصاة، بدليل قوله جل جلاله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أي من المؤمنين، فالله عز وجل ما نفى الإيمان عنهم. ومن إطلاق الفسق على الكفر قوله جل جلاله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلى أن قال: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهؤلاء هم الكفار، أما المؤمنون فإنهم يخرجون من جهنم بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين جل جلاله. وهذه الآيات الكريمات أيها الإخوة الكرام، ربنا جل جلاله يذكر فيها نبيه وروحه المسيح عليه السلام بأنه جاء في إثر أولئك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مصدقا إياهم، مقتفيا آثارهم، آمرا أتباعه بأن يحكموا بما أنزل الله عز وجل. وهذا المعنى أيضا في قول ربنا جل جلاله: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فالله يأمر هؤلاء اليهود والنصارى بأن يتبعوا أحكام التوراة والإنجيل، ومن أولى تلك الأحكام وأولها التي يجب عليهم اتباعها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهودي أو النصراني الذي يكذب محمدا عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن بنبوته، أو يكذب بعض ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه غير متبع للتوراة ولا للإنجيل، بل هو كافر بالله العظيم، ومأواه جهنم وبئس المصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وقد مضى معنا ذلك في قول ربنا جل جلاله: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات فيها فوائد. أولها تعظيم الله عز وجل نفسه، فإن الله قال: وقفينا، قال: وآتيناه، وقبل ذلك قال: إنا أنزلنا التوراة. واضح؟ فربنا جل جلاله يعظم نفسه بهذه النون، وواجب علينا أن نعظم ربنا كما عظم نفسه جل جلاله. ومن تعظيمه سبحانه ومن الأدب معه أن الإنسان إذا ذكر اسم الله فإنه يتبعه بما يدل على الإجلال والتعظيم والتنزيه، فلا تقل الله قال، الله فعل، أو كما يقول بعض من ساء أدبه: الله ده، أو الله ذاته، ونحو ذلك من الكلام الذي ينم على ضعف الإيمان عياذا بالله، بل تقول: الله جل جلاله، الله عز وجل، الله تقدس اسمه، الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك مما يدل على الإجلال والتعظيم والتوقير. ثم من فوائد هذه الآية أن المسيح عليه السلام هو خاتمة أنبياء بني إسرائيل، فلا نبي بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين قاطبة. وانتبهوا أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نؤمن بأن المسيح عليه السلام سينزل قبل قيام الساعة حكما عدلا وإماما مقسطا. فلو أن قائلا قال: كيف يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمسيح سينزل من بعده؟ نقول: لن ينزل بوصفه نبيا مرسلا، بل بوصفه حكما مقسطا وإماما عادلا لا يوحى إليه، وإنما يحكم بشريعة من؟ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما يوحى إليه بشرع جديد. ولذلك أول ما ينزل عليه الصلاة والسلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين ممصرتين يتقاطر من رأسه الماء كأنما خرج من ديماس، فإنه يكون المسلمون قد أقاموا الصلاة وتقدم إمامهم ليصلي بهم. فإذا رأى المسيح عليه السلام عرفه بصفته فتأخر، أنه مسلم مؤدب ما يريد أن يصلي بهذا النبي الكريم، لكنه عليه الصلاة والسلام يدفعه بين كتفيه، يقول: لو تقدم لك قد أقيمت إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة. يعني من أجل أن يؤكد أنه نزل تابعا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفخر ويقول: منا من يصلي المسيح خلفه، منا من يصلي المسيح خلفه. وسيختم حياته على الأرض بعدما يمكث فيها 40 سنة، سيختم حياته بالمجيء إلى بيت الله المحرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليهلن المسيح ابن مريم من الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما. الروحاء موضع بين مكة والمدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر بأن المسيح عليه السلام سيحرم من ذلك المكان متوجها إلى بيت الله الحرام إما حاجا أو معتمرا أو قارنا بينهما. ثم من فوائد هذه الآيات أن الذي لا يعرف له أب ينسب إلى أمه، لأن الله جل جلاله في القرآن ينسب المسيح دائما إلى أمه. فمثله أيضا لو أن إنسانا لا يعرف له أب، مثال ذلك أجارنا الله وإياكم المسلمين، لو أن رجلا لاعن امرأته ونفى حملها منه، قال هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني، وحلف على ذلك أيمانا أربعة، وفي المرة الخامسة أحل عليه لعنة الله إن كان كاذبا، والمرأة جحدت ذلك وحلفت، وفي الخامسة أحلت عليها غضب الله إن كان صادقا. ففي هذه الحالة لا ينسب هذا الحمل إلى ذلك الرجل الذي جحده، وكذلك لا تقذف تلك المرأة، لأن الحقيقة ما يعلمها إلا الله. وفي هذه الحالة ينسب الولد إلى من؟ إلى أمه. واضح أيها الناس، ينسب إلى أمه، كما قال ربنا جل جلاله ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال الله عز وجل وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. من فوائد هذه الآية أن عيسى عليه السلام ما نزل بشريعة مستقلة، بل جاء مصدقا للتوراة ومؤكدا على أحكامها. ولذلك دائما أيها الإخوان تذكر التوراة ولا يذكر الإنجيل. الله جل جلاله لما ذكر أن الجن سمعوا القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا إلى قومهم منذرين، ماذا قالوا؟ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. لم يذكروا عيسى عليه السلام، لأن عيسى جاء مصدقا لموسى عليه السلام، والإنجيل عبارة عن مواعظ ورقائق وأخلاقيات وما إلى ذلك. ثم من فوائد هذه الآية أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يصدق بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويثني بعضهم على بعض، لا تجد نبيا يذم نبيا، لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم يريدون ما عند الله، يريدون الدار الآخرة. الذي يحمل الناس على أن يذم بعضهم بعضا التنافس على حطام الدنيا، لكن الأنبياء يثني بعضهم على بعض، يصدق بعضهم بعضا. ولذلك تجدون رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام دائما يثني على من كان قبله، فيقول عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام، وحين يؤذى عليه الصلاة والسلام يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، ويقول ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى ونحو ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ثم من فوائد الآية التنويه بشأن الإنجيل، التنويه بشأن الإنجيل، وأنه متضمن للهدى والنور. ومن فوائد الآية بيان فضل القرآن على الإنجيل، لأن الله عز وجل ذكر الإنجيل بأن فيه هدى ونورا، أما القرآن فكله هدى وكله نور. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وقال سبحانه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ثم من فوائد الآية أن كتب الله يصدق بعضها بعضا، أن كتب الله المنزلة على أنبيائه يصدق بعضها بعضا. ومن فوائد الآية أن الإنجيل متضمن للمواعظ التي ترقق القلوب وتشرح الصدور. ومن فوائد الآية أنه لا ينتفع بتلك المواعظ إلا المتقون، لا ينتفع بتلك المواعظ إلا المتقون، كما قال ربنا جل جلاله لينذر من كان حيا، وقال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما أصحاب القلوب القاسية الجاسية فإنهم لا ينتفعون والعياذ بالله، وإنما تنزل تلك المواعظ على قلوبهم كما ينزل المطر على الصفاء على الحجر الصلد، فإنه لا ينتفع به، لا يمسك ماء ولا ينبت ولا ينبت كلاء. واضح أيها الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا فقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلاء، وكان منها طائفة قيعان أمسكت الماء، يعني لا تصلح له الإنبات لكنها أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا، وكان منها طائفة أجادب لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. ولذلك أيها الإخوة الكرام، كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف يرتل القرآن ترتيلا، فكان أصحابه رضوان الله عليهم توجل قلوبهم وتذرف عيونهم، وكان المنافقون يتغامزون ثم يخرجون يقول بعضهم لبعض ماذا قال آنفا، قال الله عز وجل أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فالناس ليسوا سواء، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك الإنسان إذا سمع الموعظة فما رق قلبه ولا ذرفت عينه فواجب عليه أن يبكي على نفسه، يبكي على حاله. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله من عين لا تدمع. أيضا من فوائد هذه الآيات أيها الإخوان وجوب الحكم بما أنزل الله في الإنجيل، وجوب الحكم بما أنزل الله عز وجل في الإنجيل. ومن فوائد الآيات وجوب الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مما أنزله الله في الإنجيل. ومن فوائد الآيات الحكم بالفسق على من لم يحكم بما أنزل الله. وحين نقول أيها الإخوة الكرام الحكم بما أنزل الله في الإنجيل، أي ما لم ينسخ منه، لأنه سيأتي معنا غدا إن شاء الله قول ربنا جل جلاله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن ناسخ لما سواه مما يعارضه من الأحكام، فهو كلمة الله الأخيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.